السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد توقفنا في اللقاء الماضي في حديثنا في كتاب النكاح على نهاية باب العيوب في النكاح، ونبتدئ في هذه الليلة بإذن الله تعالى مستعينا به في كتاب الصداق. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب وكتاب الصداق وينبغي تخفيفه. الصداق تعريفه هو ما يعطى للمرأة في مقابل العقد عليها، وهذا الذي تعطاه المرأة قد يكون مالا وقد يكون عوضا غير المال، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والحكمة من الصداق عدة أمور، منها تعزيز وتشريف للمرأة، ومنها إظهارا لشرف هذا العقد، يعني عقد الزوجية، وقد وصفه الله عز وجل بأنه غليظا، قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن حكم الصداق أن فيه إعانة للمرأة في تجهيز نفسها وما تحتاج إليه في زواجها، والصداق جاء في كتاب الله عز وجل بأسماء متعددة، فيسمى نحلة كما قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويسمى أجرا كما في قول الله عز وجل: فآتوهن أجورهن فريضة. ويسمى طولا كما في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. ويسمى فريضة كما في قوله تعالى: وقد فرضتم لهن فريضة. حكم الصداق: حكم الصداق أنه واجب، وقد نقل الإجماع على ذلك، على وجوبه. ولهذا نقول: دل على وجوب الصداق دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأما دليل السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي لم يجد مهرا، أمره أن يلتمس ولو خاتما من حديد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الفقير بإسقاط المهر، بل طالبه ولو بشيء يسير، دل ذلك على وجوب المهر. وأما دليل الإجماع فقد نقله غير واحد كابن عبد البر وغيره. قال المؤلف رحمه الله عليه: وينبغي تخفيفه. وقوله وينبغي يعني يستحب، فأصل المهر واجب وتخفيفه مستحب. ثم استدل المؤلف رحمة الله عليه على استحباب تخفيف المهر بحديث عائشة، قال: وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها 12 أوقية، الأوقية تقدر 40 درهما، والنش هي نصف الأوقية فتكون 20 درهما. فقولها تلك 500 درهم، هذا مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. و500 درهم تساوي بالريال تقريبا 1700 ريال، هذا مقدار مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. إلا أن قول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث كان صداقه لأزواجه، هذا ليس على عمومه، ليس على عمومه، فليس كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهن 500 درهم، فصفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها كان مهرها عتقها، اعتقها وجعل عتقها صداقها، وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أصدقها النجاشي رحمه الله 4000 درهم. وعلى هذا فنحمل قول عائشة رضي الله عنها كان صداقه لأزواجه على الغالب. يقول المؤلف رحمة الله عليه: واعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه، وهذا سبق معنا. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديث، متفق عليه، وهذا مما يدل على ما أشار إليه المؤلف أنه يستحب تخفيف المهر. وتخفيف المهر وتيسيره تترتب عليه مصالح متعددة، يترتب عليه تيسير أمر الزواج على الشباب فيقبلون عليه، ومن المصالح أنه سبب من أسباب الألفة والمحبة بين الزوجين، لأن الزوج إذا شعر بأن الزوجة قد كلفته فوق طاقته قد يبقى في نفسه شيء. ومن المصالح أنه سبب في حصول البركة والخير، قد جاء في الحديث خير الصداق أيسره كما جاء عند أبي داود، وجاء في الحديث أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة. ومن المصالح كذلك هي مصلحة عظيمة أن في تيسير أمر المهر اقتداء وتأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد، هذا للتقليل، على سبيل التقليل، التمس أي شيء ولو كان يسيرا كخاتم من حديد، فهذا فيه دليل على أن المهر يصح بشيء قليل. وقد اتفق العلماء رحمة الله عليهم أن المهر لا حد لأكثره، وإنما اختلفوا في حد الأقل من الصداق من المهر، كم أقله، على عدة أقوال. فمنهم من قال أقله 10 دراهم لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا مهر أقل من 10 دراهم، لكنه حديث ضعيف. ومن العلماء من قال أقله 0.25 دينار، قاسوا ذلك على نصاب القطع في السرقة، هذا قياس لا يصح لأنه قياس مع في مقابل النص. من العلماء من قال بأنه كل ما صح العقد عليه بيعا أو إجارة فإنه يصح أن يكون مهرا، سواء كان ذلك عينا أو منفعة. وهذا القول هو القول الصحيح. وعلى هذا فالضابط ليس بالعدد 0.25 دينار أو 10 دراهم، لا، وإنما الضابط هو أن كلما صح العقد عليه ليكون بيعا أو إجارة، وقد سبق معنا ذلك في باب الإجارة والبيع، فإنه يصح أن يكون مهرا، سواء كان عينا كالدراهم، الأثاث، متاع السيارات، العقارات، أو كان منفعة. كأن يعقد عليها مقابل أن يبني لها دارا لها ونحو ذلك. هنا مسألة، وهي هل يصح أن يكون المهر تعليم للقرآن أو تعليم للأمور الشرعية، صورة ذلك أن يتزوجها على أن يعلمها شيئا من القرآن، وتزوجها على أن يعلمها فنا شرعيا أو يشرح لها كتابا ونحو ذلك. هذا مما اختلف فيه العلماء على عدة أقوال. والأقرب أنه لا يصح أن يجعل تعليم القرآن أو تعليم العلوم الشرعية مهرا إذا كان الزوج غنيا. أما إذا كان الزوج فقيرا وليس لديه مهرا فيصح. وبهذا تجتمع الأدلة، فنقول لا يصح للغني أن يتزوج مقابل أن يعلمها القرآن، لأن الله عز وجل اشترط المال، فقال الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم، فجعل الله سبحانه وتعالى المال قيد في حل هذا العقد، وقال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، وإذا كان فقيرا فإنه لا يصح، لقصة الرجل الذي قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد، فقال له هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا، قال زوجتكها لما معك من القرآن. مسألة، هل يشترط تسمية المهر في العقد أو لا يشترط؟ خلاف بين العلماء. الأقرب أنه لا يشترط أن يسمى، بل هو سنة، على هذا مذهب الجمهور لقول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الشاهد في قوله أو تفرضوا لهن فريضة، فصحح الله سبحانه وتعالى العقد مع أنه لم يسمى فيه المهر. قال المؤلف رحمة الله عليه فإن تزوجها ولم، نعم في قوله فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقة صداقا، هذا ضابط، هذا ضابط في هذا الباب، باب الصداق. يقول المؤلف فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. تسمى هذه المسألة عند الفقهاء مسألة تفويض البضع، فيصح النكاح معها. وتسمية المهر لا يخلو من حالتين، الحال الأولى أن يدخل بها، لا يسمي المهر فيدخل بها، فهنا لها مهر مثيلاتها. الحالة الثانية أن يطلقها قبل الدخول بها فتجب المتعة، قد أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى ذلك. والمراد بقولنا قبل الدخول بها يشمل قبل الوطء، ويشمل قبل أن يخلو بها خلوة تمكنه من الاستمتاع بها، فإن طلقها قبل ذلك فلها المتعة. قال المؤلف رحمه الله عليه فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والمتعة بضم الميم هي ما يعطيه الزوج لمن طلقها، والحكمة من هذه المتعة أن الطلاق كسر للمرأة كما قال عليه الصلاة والسلام، وكسرها طلاقها، فكانت هذه المتعة جبرا لمن كسر في نفس المطلقة، وهذا من حسن التشريع. وينبغي أن يعلم أن المتعة إنما تجب على المطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، فإن قيل ما الدليل على وجوب المتعة؟ فالجواب قوله تعالى في هذه الآية: ومتعوهن، فأمر بالمتعة لا بغيرها، والأصل في الأمر كما مر معنا أنه للوجوب. وكما ذكرنا أن المتعة إنما تكون للمطلقة غير المدخول بها والتي لم يسمى لها مهرا، وإن كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء طلقت قبل الدخول بها أو بعده، وسواء سمي لها المهر أو لم يسمى، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه هنا، أن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الدخول وقبل أن يسمى لها مهرا، فهذه يجب في حقها المتعة. وأما غيرها من المطلقات فإنه يستحب. وعلى هذا فنقول المطلقات ثلاث أنواع: النوع الأول أن تطلق بعد الدخول بها، بعد الدخول بها قد سمى لها المهر أو لم يسميه، فهذه لها، نعم إذا سمى المهر فلها هذا المهر المسمى كاملا، وإذا لم يسميه فلها مهر مثيلاتها، هذه الأولى. الحالة الثانية أن يطلقها قبل الدخول بها وقبل أن يسمي لها مهرا، فهذه تجب في حقها المتعة فقط. الحالة الثالثة أن يطلقها قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا، فهذه لها نصف المهر بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال المؤلف رحمة الله عليه: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. يتقرر المهر كاملا للزوجة في حالتين: الحالة الأولى إذا مات زوجها، سواء كان موته قبل الدخول بها أو بعده، وهذا مما يخالف فيه الموت الطلاق، الموت فراق والطلاق فراق، لأن الطلاق سبق معنا أنه يختلف إذا طلقها قبل الدخول أو بعده، لكن الموت إذا مات عنها ولو لم يدخل بها يتقرر لها المهر كاملا. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرط لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابن واشق بنت واشق مثل ما قضيت. والحديث رواه أحمد وغيره. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: أو الدخول. فإذا دخل الزوج على زوجته تقرر لها المهر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولها المهر بما استحللت من فرجها. مسألة: لو خلى الزوج بزوجته ولم يمسها ثم طلقها بعد ذلك، فهل يتقرر لها المهر كاملا على قولين في هذه المسألة؟ فقال بعض العلماء، وهو قول الجمهور، أن لها المهر كاملا، وهو قول الخلفاء الراشدين وطائفة من الصحابة الكرام، وحكي إجماع الصحابة على ذلك. فمن خلى لزوجته ولو لم يطأها خلوة تمكنه من الاستمتاع بها فإن لها المهر. قد استدلوا بقول الله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقالوا في وجه الاستدلال أن الإفضاء أن يخلو بها ولو لم يحصل وطء. والقول الثاني في المسألة أنه إذا خلى بها ولم يحصل الوطء فإنه لا يستقر لها المهر كاملا، فعندهم لا يستقر المهر إلا كاملا إلا بالوطء. وقد استدلوا بقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يقول المؤلف رحمه الله عليه: ويتنصف بكل قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. تستحق الزوجة نصف المهر إذا فارقها زوجها قبل الدخول، وهذا أشرنا إليه سابقا وذكرنا الدليل عليه. يقول المؤلف: من جهة الزوج، لأن هذه الفرقة قد تكون من جهة الزوج يطلق، وقد تكون من جهة الزوجة هي الطالبة. فإذا كان من جهة الزوجة فإنه لا مهر لها، أما إذا كان من جهة الزوج فلها النصف. ثم بين المؤلف رحمه الله عليه متى يسقط المهر، فذكر أنه يسقط في حالتين، فقال ويسقط بفرقة من قبلها أو فسقه لعيبها. الحالة الأولى الذي يسقط فيه المهر إذا كان بسبب المرأة الزوجة، هذا طبعا إذا كان قبل الدخول بها. الحالة الثانية إذا كان فسخ العقد بسبب عيب فيها، والخلاصة نقول ينقسم المهر إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يسقط المهر في كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. القسم الثاني يتنصف المهر في كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. القسم الثالث يستقر المهر كاملا بواحد من أمرين: الموت الثاني، فرقة بعد الدخول سواء كان من الزوج أو من الزوجة. قال المؤلف رحمة الله عليه: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فيمتعها ثم يسرحها يعني يطلقها. انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى باب جديد في كتاب النكاح، فقال: باب عشرة النساء. العشرة لغة الاجتماع، والمراد بعشرة النساء ما يكون بين الزوجين من المحبة والصحبة. والأصل في هذا الباب قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا الباب قد اشتمل على حقوق الزوجين، وهي على ثلاث أقسام: حقوق للزوج، حقوق للزوجة، حقوق مشتركة بينهما. فالحقوق قد تكون مشتركة بين الزوج والزوجة، كما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فبين الله تعالى أن الحقوق بين الزوجين متبادلة، فتكون للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها، إلا أن حق الزوج أعظم، قال: وللرجال عليهن درجة. قال المؤلف رحمة الله عليه: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى. قوله ويلزم يعني يجب، فالإلزام هو الوجوب. كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمراد بقول المؤلف رحمة الله عليه بالمعروف أي بما يقرره العرف، عرف الناس، مما لا يخالف الشرع، وهذا قيد. فالعرف معمول به ما لم يخالف الشرع. وذلك يتضمن حسن المعاملة وأداء الحقوق وكف الأذى وبذل الندى والصبر على التقصير وعدم المماطلة في تأدية الحقوق. ولهذا إذا ما طل أحدهما مع قدرته على الأداء فإنه يكون ظالما، هذا محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. يقول المؤلف رحمه الله عليه: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. هنا تنبيه مهم، وهو أن المعاشرة مع أنها أمر واجب يعني حق من الحقوق، إلا أنه ينبغي استحضار النية الصالحة فيه، فلا يؤدي الزوج أو الزوجة هذه الحقوق على أنها مجرد حق ومجرد عرف، لا، إنما يؤدي ذلك محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. واحتساب الأجر فيه عدة فوائد: تحقيق حصول الأجر من الله عز وجل، والأمر الثاني حصول البركة في هذه العلاقة الزوجية. قال المؤلف رحمه الله عليه: ويلزمها طاعته في الاستمتاع. بدأ المؤلف رحمه الله عليه بحقوق الزوج لعظم حقه على زوجته كما سيأتي معنا، فذكر عدة حقوق. الحق الأول وجوب طاعته في الاستمتاع، والمراد بالاستمتاع هنا الوطء. وقد دل على وجوب هذا الحق عدة أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، متفق عليه. وهذه الرواية الثانية حتى ترجع أعم من الرواية الأولى، إن الرواية الأولى تشمل الليل مقيدة بالليل حتى تصبح، لكن الثانية عامة فهي أولى. ومما يدل كذلك على وجوب هذا الحق حديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم. ومما يدل كذلك ما رواه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة، وذكر منهم المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. وهذا يدل على أن تفويت هذا الحق يعتبر من كبائر الذنوب، يعتبر من كبائر الذنوب. يستثنى من ذلك عدة أحوال. الحق أنه يجب على المرأة أن تمكن زوجها في الاستمتاع وطاعته في ذلك. هناك أحوال تستثنى من ذلك. الحال الأولى إذا كان يترتب عليها ضرر حقيقي في بدنها كزيادة مرض أو تأخير شفاء ونحو ذلك. إذا كانت المرأة مريضة وكان الوطء يضر بها فإن لها أن تمتنع، لأن القاعدة المقررة أنه لا ضرر ولا ضرار، بل هي قاعدة من القواعد الخمس الكلية التي يقوم عليها الدين. الحالة الثانية إذا كان الاستمتاع بها يفوت عليها فرضا واجبا، مثال ذلك إذا بقي على وقت الصلاة وقت يسير فطلبها زوجها إلى فراشها، فلو لبت لخرج وقت الصلاة، فهنا لها أن ترفض وتؤدي هذه الفريضة. الحالة الثالثة إذا نشز عنها الزوج وظلمها ولم يعطيها حقوقها، فلها الحق ألا تعطيه حقه كاملا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الإشارة إليه من كلام المؤلف، وذلك لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولأن عقد النكاح فيه معاوضة. الحالة الرابعة إذا كان هذا الاستمتاع على وجه محرم شرعا، كان يطلبه في وقت الحيض، فيجب عليها الرفض. مسألة: حكم الوطء في الحيض ما حكمه؟ محرم، دل على تحريمه دليل الكتاب والسنة والإجماع. دليل الكتاب قول الله، قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، والمراد بالمحيض قيل زمن الحيض وقيل مكان الحيض وهو الفرج. وأما من السنة فحديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا، يعني في الحيض، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. مسألة: حكم الوطء في الدبر حكمه أنه محرم بدليل الكتاب والسنة وأقوال جماهير أهل العلم من السلف والخلف. أما دليل الكتاب فلقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قالوا في وجه الدلالة، والدبر ليس محلا للحرث. في قوله تعالى في هذه الآية: أنى شئتم، أي من أي جهة شئتم، مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو نحو ذلك. وأما دليل السنة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، رواه الترمذي. قوله أو امرأة هذا يشمل الزوجة وغيرها. وفي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، والحديث رواه الترمذي. وهذه الأحاديث وإن كانت مختلف في صحتها، لكن لعل بعضها يقوي بعضا. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه أنه لم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحته فقد غلط عليه. قال المؤلف رحمة الله عليه وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، هذا إشارة من المؤلف إلى الحق الثاني من حقوق الزوج ألا تخرج من بيته ولا تسافر إلا بإذنه. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، الحديث متفق عليه. فإن قيل ما وجه الدلالة من هذا الحديث، فنقول وجه الدلالة جواب أنه إذا لم يرخص لها في العبادة وهو الصوم إلا بإذن الزوج فسفرها وخروجها من بيتها بغير إذنه من باب أولى. فإن سافرت بغير إذنه ترتب على ذلك عدة أمور. الأمر الأول الإثم، لأن هذه معصية. الأمر الثاني سقوط حقها في النفقة، فلا نفقة لها ولا قسم إذا كان هذا الرجل له عدة زوجات، فهذه المرأة لا يقسم لها. نعم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، هذا هو الحق الثالث، القيام بخدمة الزوج. وهذا ضابطه العرف، فالخدمة ضابطها العرف بما تعارف عليه الناس، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها. ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كن يخدمن أزواجهن، ففي الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجده في يدها من أثر الطحن على الرحى. وما ماشى عليه المؤلف رحمة الله عليه من وجوب خدمة المرأة لزوجها هو القول الصحيح، لأن هذا هو المعروف من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا. قال المؤلف وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. انتقل المؤلف رحمة الله عليه هنا إلى حقوق الزوجة على زوجها، فأشار إلى هذه الحقوق. الحق الأول لها نفقتها وكسوتها بالمعروف، ويكون ذلك على حسب حال الزوج غنى وفقرا، كما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. وقد دل على وجوب النفقة على الزوجة دليل الكتاب والسنة. ما دليل الكتاب؟ فالآية التي ذكرتها قبل قليل لينفق ذو سعة من سعته، وهذا أمر، الأمر للوجوب بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وما دليل السنة؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، في حديث جابر في صحيح مسلم، وفي حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت. وقد دل على ذلك كذلك الإجماع. قالوا في الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، المعنى اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها. وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الرفق وحسن العشرة لهن. الحق الثاني من حقوق الزوجة على زوجها، وهذا لم يشر إليه المؤلف رحمه الله عليه، توفير السكن الآمن لها، لقوله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال المؤلف رحمه الله عليه: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. هذا الحق الثالث وهو القسم، وهو حق خاص بمن لديه أكثر من زوجة. والقسم بسكون السين بمعنى القسمة، يعني القسمة بين الزوجات، وهو إعطاء المرأة حقها في المبيت والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وقد دل على وجوب القسم في المبيت دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وما دليل السنة فحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه. وأما الإجماع فقد حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى. وأما وجوب العدل في النفقة والكسوة فمحل خلاف، صحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه من وجوبها، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، استدل بعموم قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه. فإن قيل: ما الضابط في العدل في النفقة والكسوة؟ فالجواب: الضابط في ذلك أن يعطي كل واحدة ما يكفيها، أن يعطي كل واحدة ما يكفيها. مسألة: هل يجب العدل بين الزوجات في الوطأ؟ حكى ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الإجماع على أنه لا يجب، لقول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: في الحب والجماع، وإنما يستحب التسوية في ذلك، ولا ينبغي له أن يحبس شهوته لإحدى زوجاته دون البقية، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مسألة: هل يجب القسم للحائض والنفساء والمريضة؟ الجواب: نعم يجب، بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ولأن المراد بالقسم ليس مجرد الوطء، وإنما المراد به المؤانسة، مسألة، ما هو ضابط القسم؟ هل هو كامل اليوم أو النهار أو الليل؟ الواجب في القسم الليل دون النهار، الواجب، نحن نتكلم على الواجب، الواجب الليل دون النهار. وقد حكي الإجماع على ذلك، يستثنى من ذلك من كان عمله في الليل فينتقل في حقه وجوب القسم إلى النهار. قال المؤلف رحمة الله عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. في قول أنس رضي الله عنه من السنة، السنة تطلق ويراد بها إما الاستحباب وإما الوجوب، والمراد بها هنا السنة الواجبة، وهذا كحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أنه سئل رضي الله عنه: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال رضي الله عنه: تلك السنة. مراد السنة، مراد السنة الواجبة. فيقول المؤلف رحمة الله عليه: نعم، في هذا الحديث دل على أنه إذا تزوج بكرا وكان عنده قبلها زوجها وأكثر فإنه يقيم عندها سبعا. هنا مسألة، وهي إذا تزوج البكر وأقام عندها سبعا فهل يقضي بعد ذلك للبقية سبعا؟ الجواب لا، فهذا حق خاص للبكر. فإن قيل: ما الحكمة، ما الحكمة من ذلك؟ فذكر بعض الفقهاء عدة حكم من ذلك، ومنها أن البكر في من عادتها أنها تنفر وأكثر حياء من الثيب، ولهذا جعل لها ذلك. قال المؤلف: وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. هذه صورة من صور حسن العشرة والعدل بين الزوجات، لأن السفر ببعضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل، والقرعة وسيلة شرعية يصار إليها عند تزاحم الحقوق وعدم إمكانية الجمع بينها. وقد ذكرت القرعة في موضعين من كتاب الله عز وجل، في قصة يونس قال الله عز وجل: فساهم فكان من المضحدين، وفي قصة مريم رضي الله عنها قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كما جاءت القرعة في السنة، جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي مسلم قال: لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. وقد ذكر أبو عبيد أن ثلاثة من الأنبياء عملوا بالقرعة، وهم يونس وزكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة، إذا تراضى الزوجات على أن تخرج فلانة مع الزوج بدون قرعة فإنه لا بأس، لأن هذا حق لهن وقد أسقطنه فيصح. هنا مسألة، وهي إذا سافر بإحدى نسائه فهل يلزمه بعد الرجوع من السفر أن يقضي للبقية؟ هذا رجل تزوج 4 نساء نسوة، فسافر بواحدة أسبوعا أو شهرا ثم رجع، فهل يطالب بأن يقسم بمقدار هذا الوقت للبقية؟ الجواب أنه لا يلزمه، فمجرد أن يعود من السفر يبتدئ القسم بينهن. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. نعم، يعني نقف على هذا، نقف على هذا بإذن الله عز وجل لانتهاء الوقت، يكون هذا ابتداء الدرس في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم.